قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينادى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني. إيه يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة ستيلا جيتانو الكاتبة الصحفية والمهتمة بقضايا الثقافة للحديث حول مبادرة أصنع فرقا بكتاب الخاصة بإنشاء مكتبات عامة في السودان وفي جنوب السودان. أهلا ومرحب بك أستاذة ستيلا في راديو دبنج. قبل ما يعني نبدأ حلقتنا وتكلمين عن المبادرة، من هي ستيلا؟
أول حاجة مرحب بكل المستمعين من راديو دبنجا وتحياتي لكم. أنا ستيلا جايتانو، كاتبة مهتمة بالقضايا الثقافية وباقي الحاجات بيعرفوها الناس بس يعني.
نعم. كلمينا عن المبادرة، فكرتها وهدفها وأين وصلت العمل فيها الآن؟
مبادرة أصنع فرقا بكتاب هي مبادرة أو حملة شعبية للتبرع بالكتب، على أساس أنه نقدر نأسس مكتبات عامة في السودان وجنوب السودان. وبدينا الآن بدارفور، أو التارجت حقنا أنه نبدأ بالمناطق اللي هي كانت مبعدة من الخدمات، مبعدة من الحياة، ومبعدة من الاهتمام، مناطق يعني دمرت الحروب وسببت في كثير من الآثار السالبة للإنسان والأرض يعني. والآن يعني مع استشراف مستقبل جديد في السودان، كلنا بنمر بفترات انتقالية، ووجود شباب يعني طامحين في إنه يكون في مستقبل أفضل، فلا بد من الحاجة دي يكون في معاها أدوات تقدر تخلي الناس تقدر تحقق أحلامها وتشتغل يعني. والشباب السائر العمل الثورة الكبيرة دي كلها لا بد من إنه، وكان واحدة من شعاراته يعني ثورة الوعي، فالتسلق بالوعي وبالمعرفة هي واحدة من أكثر الطرق الممكن تخلينا نمشي نحقق حاجاتنا اللي إحنا بنحلم بها دي. فالمبادرة جات اللي هي على أساس إنها تساهم ولو بجزء يسير جدا في إنه يقدر يخلي الشعار ده ثورة الوعي يكون شعار واقعي وممكن نحن نمشي عليه يعني ببساطة، بروحنا نحن السودانية بتاعت التبرع بتاعت النفير بتاعت الدعم وكده. فأطلقنا المبادرة في شهر 12، حسي تقريبا 5 شهور نحن شغالين. فجاتنا مجموعة من الكتب وعلى أساس إنه نأسس نواة لمكتبات عامة في مدن دارفور، ابتداء بالثلاثة مدن هي نيالا ونيرتتي والطعين، وإن شاء الله ماشيين وساعين إنه يعني لو الشعب السوداني استمر في إنه يدي المبادرة ويدعم المبادرة بالكتب، إذا كان أفراد ومؤسسات وأسر، نقدر إن شاء الله نعمل تغطية في كل المدن اللي فيها حوجة لمكتبات عامة. فأنا بشكر كل الناس اللي دعموا المبادرة بأشكال المختلفة وخلوا المبادرة ذاتها تحيا، لأنه ما في مبادرة بتحيا بدون دعم الناس وبدون مشاركة الناس وبدون محبة الناس للفعل ذاته يعني. فأنا سعيدة بالحاجة دي يعني، وبتمنى لها الاستمرارية بإيمان الناس بإنه دي واحدة من الطرق القصيرة ممكن نسلكها، وبعد 10 سنين نشوف المكتبات دي ممكن تخلق ياتو نوع من التغيير على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات.
نعم، المدن الثلاثة اللي اخترتوه عندها رمزية محددة أو عندها مدلول؟
والله المدن الثلاثة بس لأنه أنا كنت في زيارة هناك، زيارة ثقافية أقول، اللي هو كان نفذت فيها بعض الندوات وبعض الورش الكتابية وتفاعلت مع الناس وتفاعلت مع الشباب هنا، ولقيت إنه في فعليا مشكلة في في تواجد كتب يعني متاحة للشباب، وهم طامحين وهم برضو يعني مشجعين للقراية ودارين يقروا، بس للأسف ما عندهم مكتبة أو ما عندهم جهة قريبة أو كتب رخيصة هم ممكن يتداولوها ما بيناتهم. بقربي مع الناس ديل واحتكاكي معاهم فجيت أطلقت المبادرة في 3 مدن، لكن المبادرة طبعا يعني برد الفعل الكبير الاستجابة الكبيرة للشعب السوداني، فجات كتب كثيرة جدا حتى هي ممكن تغطي حتى المدن الما مذكورة يعني، فدي واحدة من الحاجات الجميلة اللي حتحصل إن شاء الله لقدام.
نعم يعني الاستجابة كبيرة.
الاستجابة كبيرة، حاليا جمعنا قريبا 8,000 كتاب والتارجت حقيقة 3,000 كتاب يعني، فدي حاجة عظيمة جدا يعني أنا بفتكر. والمبادرة كبرت بالناس يعني، ممكن تطلع حتى من الهدف بتاع 3 مدن لأنها ممكن تستمر وتغطي كل المدن اللي فيها مشاكل أو الغرى أو حتى المدارس والنوادي يعني.
في استجابة من السلطات الرسمية مثلا في مساعدتكم إنكم تنشئوا اللي هو المكتبات العامة دي، تقوم بتسهيل اللي هو المتطلبات اللي بتمكنكم؟
والله لحد الآن إحنا ما أطرقنا الجهات الحكومية بشكل مباشر، كان قعدنا مع وزير الثقافة السابق أستاذ فيصل محمد صالح وهو داعم جدا للمبادرة ومتابع يعني بشكل لطيف، وبرضه يعني قعدنا برضه بشكل غير رسمي مع الوزير الجديد وديناهم يعني خلفية عن المبادرة، وهم الاثنين داعمين جدا للمبادرة في كل مراحلها يعني. أكيد الدعم اللوجستي والدعم الحكومي يعني ممكن يساعد لتسهيل الحركة، يعني لو جو شباب مثلا في المناطق دي عايزين أماكن على أساس يشوفوا فيها المكتبات دي، هي برضو نحن بنحتاج دعمهم لأنه حقيقي تجمع الكتب سهلة جدا يعني، لكن ترحيلها وتأسيس المكتبات في حد ذاتها هي واحدة من التحديات الكبيرة جدا، ودائرة تدخل يعني أكبر من تدخلاتي أنا، وأنا ما بقدر أعمل فيها حاجة يعني، اللي هي مشاكل المقرات وترحيل الكتب لهذه المدن.
نعم، أنتوا ما فتحتوا مساهمات زي ما أنتوا فتحتوا إنه الناس تساهم بالكتب، هل في أي توازي يكون في دعم مادي بمبالغ على أساس إنه يساعد في الترحيل؟ و أكيد أنتم بتحتاجوا لالتزامات كثيرة أيضا يعني.
نعم نعم أيوة، في الفترة اللي فاتت كنا مركزين تماما على تجميع الكتب يعني، ما كنا مركزين على الدعم المادي يعني، حتى دعمنا دعم مادي بسيط قاعدين نسير به الشغل إذا جو متطوعين أو نقوم بها كتب وكذا، فما فتحنا باب لدعم كبير على أساس إنه الترحيل، لكن حتى نحن وصلنا المرحلة دي مرحلة إنه بدينا نفكر في إنه نرحل الكتب وكذا، فبعد نفكر كيف نقدر نخلي ناس ثانيين يساعدونا في المسائل دي يعني، فحننسق الحاجة مع الأتيام بتاعة المبادرة ونشوف كيف ممكن تتم كيف، خاصة إنه يعني السودانيين بالخارج أو في كل حتة نفسهم صراحة يساهموا في المسألة دي، فنحن ممكن نبشروا منه آن الأوان يعني نقدر نعمل الحاجة دي مع بعض يعني.
نعم، يمكن يعني السودان من الدول الشابة زي ما بقول يعني، أكثر من 60% يعني هم شباب وكده، ففي المبادرة هل عندكم نظرة محددة مثلا للشباب أو بالنسبة للأطفال على أساس أنهم باعتبارهم ديل شرائح مهمين في المجتمع لأنه توفروا لهم الكتب اللي بتناسبهم وكده، ولا بس مفتوح عام؟
طبعا المبادرة لأنها اعتمدت على على التبرع، فجاتنا حققت لنا الاختلاف ده أو التنوع في شكل الكتب الجات أو أي زول حاب إنه يتبرع بشنو جابه، فقام حتى غير التنوع في شكل الكتب الجات، فالكتب صالحة لكل الأجيال، حتى كتب الأطفال جاتنا يعني بكميات كبيرة وفيها أي نقص لكن بتستدى يعني من حتة ثانية. نحن حريصين جدا إنه المكتبة تكون فيها كل الأقسام، يكون في قسم للطفل وأقسام للناس الثانيين وكذا، إنهم كل زول ممكن يلقى الحاجة اللي هو عايزها من الكتب وتكون متاحة للجميع يعني، فمراعين للحاجة دي بالذات مكتبة الأطفال دي من الحاجات اللي في اهتمامنا بشكل كبير، والشباب برضو لأنه برضو التقنيات الجديدة والتفاصيل دي هي واحدة من الحاجات اللي ممكن يكون عامل حاجز بين الشباب وبين الكتاب الورقي يعني، برضو نحن حطينا الحاجة دي في بالنا على أساس إنه تكون في مكتبة إلكترونية مجاورة للمكتبة الورقية وكده يعني.
نعم، وكلامك ده بيقودنا لمسائل مهمة. يعني في ناس يعني بيقول لك أنا بقرأ في الشهر 3 كتب، في ناس بيقول لك في الشهر أنا بقرأ كتاب، في زول بيقول لك في الأسبوع أنا بقرأ كتابين. دايرين نشوف ستيلا مشهورة بأنك أنت بتقري كتب، كلمينا عن تجربتك الشخصية، يومك كيف بيكون مع الكتاب؟
أنا طبعا بقرأ على طول اليوم تقريبا، يعني أنا لازم أول ما أصحى وأرتب الأمور كده، ومثلا الأولاد يمشوا المدرسة، في ساعتين أو ساعة ونص أنا بقرأ قبل ما أعمل أي حاجة، يعني لأنه بيكون مثلا هم طلعوا الصباح بدري لحد 8:30 بيكون أنا ما ملزمة بأي حاجة، يعني أنا بمشي الشغل بعد 8:30 كده، فدي فترة القراءة يعني بالنسبة لي. وبرضه قبل أنوم نفس الزمن يعني لازم أقرأ كتاب، يعني فدي واحدة بقت من العادات اللي أنا لازم أعملها، لو حصل إنه ظرفي منعني بإنه أعمل كده بحس كأنه في نقص، يعني إنه الليلة اليوم ده ما طبيعي لأنه أنا ما بديت بالقراية أو ما ختمتها بالقراية يعني.
القراءة الزول هو عايز يتعود، فكثير من الشباب مثلا بيقول لك أنا ما عندي زمن أو أنا بمل. ففي تقنيات، إذا الزول القارئ للكتب قدر يعني يتملك التقنيات دي فهو بيزيد كفاءته من إنه يقرأ ويستوعب سريع ويقرأ أكبر عدد من الكتب. فهم بيكونوا جاهلين الحتة دي، ما بيكونوا عارفينها. يا ريت لو تجربتك الشخصية قدرت وصلت رسالة للناس على أساس إنهم يقدروا يستفيدوا من هذه الكتب.
ايوه القراءة طبعا هي عادة زي أي عادة، إنه أي زول ممكن ينميها، زي ما عندنا مقدرة إنه نقدر ندمن العادات السيئة كثيرة اللي إحنا قاعدين نعملها، برضه نحن ممكن ننمي في روحنا إنه نعمل عادات كويسة وندمنها برضه، واللي هي واحدة من العادات دي القراءة يعني. وده لو في أي زول جه حسب ال 24 ساعة في يومه ده تلقى إنه في زمن ضايع ساي كثير، يمكن نكون مشغولين وجارين لكن في زمن ضايع، يعني الزمن ده ممكن يضيع وانت منتظر مواصلات، ممكن يضيع في مسافة من محل شغلك لمحل ثاني، أو يعني متحرك من حتة لحتة، في زمن انت بتكون قاعد فيه سايق في العربية أو منتظر زول أو منتظر دكتور، أو يعني بالصفوف والانتظار الكثير، فدي كلها أوقات الزول ممكن يستغلها في يعني يضيعها بالقراية يعني. والقراية هي طبعا عادة الزول ممكن يدمنها، يتسبب بالكتب السهلة والكتب الممتعة على أساس إنه تحببك في المسألة، وبعد ذلك تبدأ في الكتب الفكرية مثلا نقول على الكتب العظم، لكن الزول لو أصلا ما متعود للقراءة أنا بفتكر ما يبدأ بالحاجات الصعبة إلا
نعم،
لو هو كان عنده شغف تجاه الحاجة دي، لكن أنت مبتدئ في القراية تبدأ بالحاجات الخفيفة الحاجات الممتعة، لا من بعد ذاك تغرق والقراية تبقى لك عادة، ممكن بعد ذاك الزول يمشي للكتب الضخمة وكده يعني.
هسه انت بتقري في الشهر بتقري كم كتاب في المتوسط؟
والله في المتوسط حسب طبعا، أنا مرات بقرأ أحجام كتب كبيرة يعني، ومع الشغل والبيت والحاجات الثانية طبعا بتجيل كل مرة يعني، لكن اليوم بتختلف من مرحلة لمرحلة، مرحلة الانشغال وكده يعني، المتوسط ممكن يكون 8 كتب 7 كتب كده المتوسط يعني،
ما شاء الله.
لكن في زمن مثلا القفلة بتاعت كورونا يعني زول قاعد وقت طويل فقرينا كتب كثيرة جدا، أنا كان في مجموعة خدتها ما كنت عارفة حقراها من فين يعني، فلا من جات فترة كورونا قريتها كلها الحمد لله، فكانت
كويس،
حاجة سمحة كده. أيوه
لا ما شاء الله. طيب من تجربتك، الزول لما يتعود ويصل لمرحلة إنه يعني يقرأ بشراهة ويدمن القراءة وكده، الفرق اللي بتحس به شنو مما كنت ما كنت بتقري الكتب؟
والله في فرق طبعا كبير ما بين الزول المطلع والزول يعني الما مطلع، او الزول اللي بيقرا والزول اللي ما بيقرا. الزول المطلع هو حاجه بينمي يعني بيعمل تراكم معرفي للحاجات اللي هو بيقرا فيها، بتبني ثقته بنفسه للمعارف الكثيره اللي هو بيطلع عليها وهو بيقرا، بتخليه هو عنده قوه بتاع طرح افكار ومناقشه الاخرين في افكاره، ما بيبقى متلقي فقط للحاجات يعني، يعني ما في حاجه بتمر عليه بدون ما هو يكون عنده حولها نظره نقديه، بيكون ما هو يكون عنده حولها راي، وبتنمي برضه الذوق العالي في المعارف والذوق العالي في تلقي الفنون، والحاجات دي كلها هي اللي بتغير. والقارئ ذاته ممكن يبقى كاتب في النهايه يعني، على اساس انه يقدر يطرح افكاره ويقدر يطرح، كان هو أديب أو شاعر أو أي حاجة ممكن الحاجات دي تنمي المقدرة دي بشكل جميل جدا يعني. فدي كلها نتائج للقراءة يعني، يجيب زول يفكر كويس، نظرة نقدية للحاجات اللي حوله، يقدر يناقش يتحاور بشكل جيد جدا بدون تعصب، ممكن يقدر يكتب أفكاره، ممكن يكتبها في صياغات مختلفة إذا كان مقالة أو قصة أو شعر، بيصنع جو جميل لحوار جميل يعني، ولتلاقي ولتعايش ولحاجات كثيرة يعني.
نعم.
تصنع الكتاب يعني، ونحن ذاتنا كقراء المتعة بعد ما انت تقرا كتاب ممتع، انت بتكون مستمتع جدا بالمسألة دي،
بتكون اتعرفت على تجارب بتاعت ناس اخرين بتاعت شعوب تانية.
ايوه ما في مقول بيقول يعني اللي بيقرا بيعيش ألف حياة والما بيقرا بيعيش حياة واحدة، مش كده؟ يعني انت من خلال كتاب بتتعرف على حيوات كثيرة، على ناس كتار، على ثقافات مختلفة، على تقاطعات مختلفة في الإنسانية دي يعني، دي كلها موجودة في تجارب الناس اللي عثروها وخدتوها في الكتب دي يعني.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع نواصل حلقتنا.
السودان وطننا زاهي وجميل وناضر وأصيل بلاس، دارفور بلدنا رجيانا نعمل وننتج ونعلي شأنا، نفلح أرضنا ونحصد زريعنا والسلام يعم ديارنا، دارفور بلدنا خل الفرقة ومشاكل الفتنة، ولا خل الفرقة مشاكل الفتنة، أنا لما القوة.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في حلقتنا من قضايا الشباب. أستاذ ستيلا، يعني السودان لحد ما مغلقة للثقافات الأفريقية، يعني أغلب الشعب السوداني لا يعرفون الكثير عن دول الجوار، يعني مثال زي الكونغو وأفريقيا الوسطى، فده بيرجع لشنو؟
بجد سؤال يعني جميل جدا طبعا. والله هو السودانيين بفترة طويلة جدا ما كانوا منفتحين على أفريقيا خالص في كل الحاجات يعني، مش في الثقافة فقط يعني، حتى في الاقتصاد، حتى في التجاور الحقيقي، حتى في نوع من أشكال الانتماء ذاته لأفريقيا اللي هو حسب التوجهات بتاعة الحكومات المركزية اللي كانت موجودة، إنه تم إبعاد عزل الإنسان السوداني من أفريقيا بشكل أو آخر يعني، فكان ما في انفتاح. تجينا نحن أول جيل قبلنا ممكن يكون الانفتاح ده ما كتير يعني، فقليلين جدا من السودانيين المنفتحين نحو أفريقيا، وبرضو جاء قريب يعني، أو يعني ما وضحوا التجارب دي برضو في الكتابات وكده. فدي واحدة من الإشكالات بتاعتنا، إنه نحن نعيد الربط السودان بأفريقيا ونعاين بجزرنا ونعاين للمنتجات الفكرية والأدبية الموجودة في أفريقيا يعني، كلنا كنا مبعدين من الحاجة دي إذا كان بسبب أيديولوجيات سياسية أو بسبب حاجز اللغة، لأنه برضو الكتابات ممكن تكون باللغة الإنجليزية وكده. لكن أنا بعتبر إنه هسي الأجواء يعني صالحة للانفتاح ده، وإنه نحن ممكن نفجر حوارات يعني أين السودان من أفريقيا، نحن أفارقة وأقرب لأفارقة لكن ما جايبين خبر يعني، فلازم تكون في آليات بتاعة نعيد لروحنا والاعتبار والانتماء لأفريقيا، ونشوف نقدر نختبر تجاربنا مع الإنسان الأفريقي والأرض الأفريقية أكثر. ممكن الشباب أو جيلنا ده نحن بنقرأ باللغة العربية، لكن ممكن نكون ما بنقرأ أدب عربي يعني، بنقرأ الكتب المترجمة باللغة العربية وكده، وفيها طبعا الأدب العالمي من كل العالم يعني، بالإضافة للدول العربية يعني. فحتى الدول العربية نحن ذاتهم نعرفها كويس. للأسف كنا منغلقين يعني في فترة مشت، وحتى علاقتنا إذا كان بالإقليم العربي أو الإقليم الأفريقي كلها كانت قائمة على نوع من الاستقطاب لها علاقة بالهوية والانتماء ونحن عرب ولا نحن أفارقة، والحاجة دي أثرت في إنه نحن ما نبقى حرين حتى في تلقي المعرفة والتعارف على الآخرين يعني. فالتوتر ده هو ممكن يكون سبب في إنه نحن في فترة ما بقينا بعيدين حتى من الإقليمين، ودي حاجة طبعا ممكن تكون خصم يعني على الناس يعني. فنحن بنتمنى إنه نكون منفتحين أكثر، وإنه السودان هو ناتج تمازج هذا إقليم عربي وإقليم أفريقي في النهاية يعني، في تمازج كبير في جزء من السودان بالعرب وفي تمازج كبير مع الأفارقة. فنحن كيف نستوعب الحاجات دي داخلنا ونتعامل معها بشكل أريحي وفيها ندية، لأنه في النهاية دي ثقافات بقت موجودة في السودان وبقت جزء من الناس يعني.
نعم، الكثير يعني يربط الفن وتطور الشعوب باستقرار البلدان. شهدنا أنه في الفترة الفاتت يعني السودان يعني أكثر من 60 سنة نحن في حروب ما في استقرار. هل الحاجة دي ظهرت لكم كناس مثقفين فنيين؟ الحاجة دي كانت ظاهرة مثلا في الإنتاج الفكري والثقافي بالنسبة للشعب السوداني؟
نعم، الحروب ذاتها أنا بالنسبة لي هي الحروب ذاتها في حد ذاتها هي يعني بتفجر وعي الناس بطريقة مؤلمة، لكن فكل الدول المرة بحروب عظيمة كان في درجة كبيرة من الوعي في شعوبها يعني بالتجربة المؤلمة المروا بها، وبالتالي بيكون عندهم استشراف طبيعي نحو مستقبل أفضل من الحاضر الآن يعني، ودي ممكن تقرب خطوات الناس نحو إنه يكون في استقرار ويكون في سلام دائم ويكون في ضغط تجاه حفظ حياة الناس وحفظ الموارد والتفاصيل دي. بيكون في وعي مجتمعي حتى لبسطاء القوم في إنه نحن الوضع اللي عشناه 60 سنة أو 50 سنة ده ما ودانا أي حتة غير إنه نحن خسرنا بعض كناس يعني. فالوعي ده في حد ذاته هو عبارة عن ممكن يبقى مخزون بتاع طاقة إنه الناس تعاين لقدام بشكل فيه رؤية كويسة وفيها بصيرة يعني، وبالتالي يعني دارين نتنقل من مراحل الحروب دي لمراحل السلام، ومن مراحل الثورات المسلحة دي لمراحل بتاعة تنمية إنه الناس تشارك مع بعض يعني. وبالتالي برضو نحن بنشوف إنه الأوضاع حتى متاحة إنه الحاجات دي كلها تتم بطريقة أو أخرى، إنه الشباب حتى واعي وماشي وبدأ خطواته نحو التنمية يعني بشكل أو آخر يعني. وبالتالي الحاجات دي طبعا لازم تظهر في كتاباتنا نحن ككتاب مثلا أو كناس منشغلين بالوسط الثقافي. الكتاب بيتأثروا بأجواء، بيتأثروا بالظروف الحولهم، فدي دائما بتكون فيها إسقاطات في كتاباتهم يعني، لأنه في الكتابات دي بتظهر إنه في نوع من التوثيق للأحداث اللي حصلت إذا كانت فظيعة أو جميلة أو غيرها، في نوع من القصص اللي بتكون ما تم إلقاء الضوء عليها قاعدة في حتات غير مضيئة، الكتابات دي بتضيئة وبتطلع المشاكل دي للسطح أو تكون متاحة للناس يعني. الكتابة هي واحدة من الأدوات اللي بتكون مرافقة دائما لتواريخ الدول أو تاريخ إنسان كل دولة، فهو بيعمل زي جزء موازي من الحياة وبيكون موجود ومكتوب بشكل حروف يعني.
نعم.
والكاتب ابن بيئته ابن ظرفه الموجود هو فيه يعني.
نعم، يعني يمكن طيلة الفترة الفاتت منذ استقلال السودان إلى يومنا هذا في مشاكل كثيرة في البلد، كيف أنت بتنظر للعلاقات بين السودانيين من الجانب بتاعة الثقافة مثلا، علاقة إقليم دارفور بالوسط، علاقة الشرق بالوسط، علاقة الشمال بالوسط، علاقة الجنوب مع الشمال؟
والله أنا بالنسبة لي طبعا إنه يعني للأسف إن السودانيين ما لقوا فرصة إنه يتعرفوا على بعض بشكل عادي زي ما كل الشعوب يعني بتتعرف على بعضها في بعضها يعني. فالسودانيين ما لقوا فرصة زي دي للأسف في كل الحقب الفاتت. يمكن تجي صدف إنه تيجوا ناس من مدن مختلفة يتلاقوا في مدينة ما مختلفة يبقوا جيران وكده يعني، لكن استيل بيكون في المشاكل بتاعة الانطباع عن الآخرين، إنه نحن دائما متعرفين على بعضنا بالانطباع بكلام تقال لنا أو كلام تربينا عليها يعني. فدي واحدة من المشاكل اللي إنه نحن حقيقة نتعايشنا مع بعض بشكل أكثر عمقا عشان نقدر نقول مثلا إنه زول الشرق بيعرف زول دارفور، أو زول الجنوب بيعرف زول الشمال، أو زول الوسط بيعرف زول مثلا الدمازين وهكذا. ما بنقدر نطلق كلام زي ده في دولة ما كان فيها فرص بتاع التعايش حقيقي، يعني في دولة كان المواطنين بيتم إغلاقهم في شكل أقاليم، في شكل قبائل، في شكل عشائر، في شكل مجموعات دينية وعرقية مغلقة يعني. فالانفتاح وحرية الانفتاح ده كان ما في، ودي خلت الناس إنها ممكن تكون بعيدة من بعض أو ما اتعرفت على بعض بشكل إيجابي. دائما عندنا أفكار مسبقة عن الآخرين، يعني أنا من الشمال أقول لك يا أخي ناس الشرق ديل أصلا هم كده، أو ناس الشرق يقول لك الغرابة ديل هم كده أو كده، اللي هو هم كده دي ما في زول اختبرها أصلا، يعني هو كلام يتقال ويتناقل من جيل لجيل وكده. فدي واحدة من الحاجات اللي عملت حوادث كبيرة جدا، إلا زول جاته فرصة مثلا يمشي جامعة أو يمشي حتة فيها سودانيين كتار بتلموا ويمشي بيكسر الحاجات دي شوية شوية على أساس إنه يعرف أو يحطم بعض الاستيريوتايبنج أو الانطباعات المسبقة دي يقدر يختبرها كإنسان براه. فدي فرصة حتى هي ذاتها متاحة، وممكن من خلال الثقافة ومن خلال الفنون ومن خلال حرية الحركة وحرية التعبير إنه الناس تتعرف مع على بعض بشكل أكثر عمقا يعني.
ودي ممكن يعني الدولة تساهم فيها مثلا عن طريق التعليم، يكون في مدارس قومية مثلا زول يكون في الخرطوم يقبلوه في مرحلة ثانوية يقرأ في الفاشر، يكون في رحلات بتاع طلاب لأقاليم عشان يتعرفوا على البيئات المختلفة والثقافات المختلفة بالنسبة للناس هناك. هل الحاجة دي ممكن تساهم؟
والله يا عيني نحن بنتمنى طبعا ان الحاجات تكون تتم بالطريقه دي، وبرضه نحن رؤيتنا كفنانين ولا مثقفين وكده بنتمنى اول حاجه يتم مثلا انه تكون في سياسه ثقافيه واضحه للدوله وبتندرج تحتها كل الانشطه دي، يعني انه نحن دارين شنو، نحن السودانيين دارين شنو من وراء الثقافه ولا من وراء الفنون ولا من وراء انه نشوف روحنا في مرايه الدوله يعني. فلما تكون في سياسة ثقافية مصاغة من كل السودانيين ويقولوا هذه ده الدوكيومنت أو دي المسودة حقتنا لسياستنا الثقافية على أساس إن السودان لقدام يبقى شنو، نعيد رتق النسيج الاجتماعي، نعمل أجواء جديدة للتعارف وللتعايش، نعزز المسائل بتاعة التعاون والمشاركة، وإنه نحن مع بعض أقوى مما كل زول براه. دي كلها بيتم صياغتها في سياسة ثقافية بتكون واضحة، وبعد ذلك بتنزل في المناهج الدراسية، بتنزل في حتى المناهج الإعلامية، وبتنزل في كل المشاريع اللي هي في النهاية بتبقى وجهة أو بيكون في هدف واضح، لأنه الشكل الثقافي للدولة السودانية المفروض يكون شكلها شنو. وبعد ذلك بتجي فيها الأنشطة دي، إذا كانت رحلات بتاع مدارس أو مدارس قومية أو أي حاجة، دي كلها ممكن تتم بعد ذلك تحت ما يسمى بالسياسة الثقافية للدولة.
هل من رسالة للمستمعين ستيلا؟
أول حاجة غير أشكر كل الشعب السوداني، كل الناس اللي تفاعلوا واللي استجابوا وما زالوا يستجيبوا، وأنا كل يوم بلقى ردود أفعال مختلفة وبلقى دعم مختلف، داير أشكرهم جدا من قلبي يعني، لأنه ما في مبادرة بتنجح وما في حملة بتنجح من غير دعم الناس يعني. فأنا بشكرهم جدا لأنهم حسوا بأنه المبادرة دي حقتهم، وحسوا بأنه دي واحدة من أحلامهم وهم دارين يحققوها وكده يعني. بشكرهم جدا وبشكر كل الناس اللي كانوا جزء من المبادرة دي، إذا كان اتحاد الكتاب السودانيين أو مؤسسة الفال متمثلة في أستاذ نادر السماني وأستاذ سار رجات وحامد بخيت، كل الناس الدعموا المبادرة دي من بعيد أو من قريب يعني. أنا بشكرهم جدا للحاجة دي، وبقول لهم إنه الحلم ده ما بس لدارفور، إنه السودان ده كبير وفيه مشاكل كبيرة وفي جاب كبير جدا. نحن كيف ممكن إذا كان مسكنا بس المكتبات دي كحالة، نحن ممكن نسمي إنه الموضوع ده مشروع قومي عملوه السودانيين لسودانيين. الاستمرارية بتتم بهم هم. الاستمرارية إنه نقفل دارفور ونمشي ديال النيل الأزرق ونمشي جنوب كردفان ونمشي كسلا ونمشي دنقل وكل الحتات دي، يعني من حق الناس إنه يكون عندهم مكان يتلقوا فيه المعرفة ومجانا حسب الظروف الحاسة موجودة يعني. دي الحاجة دي إحنا بنقدر نعملها، يعني أنا حاسة جليا شايفة إنه بنقدر نعملها، لأنه في كتب أنت قريتها خاطية في البيت، ممكن نعمل إعادة تدوير للكتب دي للمعرفة، حاجة أنا بقيت ما محتاج لها حتى في زول تاني هناك ما حصل مسك كتاب أو ما حصل كان عنده كتاب متاح يعني وما بيقدر حتى يتحصل على الكتاب ده، فكتابك ده ممكن يكتب حياة ومعرفة لزول تاني في حتة تانية بعيدة شديد. فبنافس إنه كل الناس يدعموا المبادرة، خلف الخرطوم يجيبوا لي في اتحاد الكتاب، وفي المدن يعملوا مبادرات ويعملوا مكتبات وأنا معاهم. نتمنى إنه تكون في ثورة وعي حقيقية، نعمل حملتنا ونفتخر بإنه نحن برانا بدون الاعتماد على زول إنه قدرنا نعمل مكتبات عامة خاصة بينا كناس، شايفين إنه الحاجة دي مهمة لأجيال جاية أو للجيل ده ذاته يعني. واحدة من الحاجات المهمة إنه المبادرة دي ذات عملت فروع في المدن، بورسودان فيها فرع للمبادرة ومدني فيها فرع للمبادرة برضو، وحتى في غرب كردفان برضو قايمين بالمبادرة على أساس إنهم يعملوا مكتبات عامة في كل المدن بتاع غرب كردفان، في جوبا في فرع وفي القاهرة في فرع وفي الخرطوم طبعا. في ناس حتى من الولايات بيرسلوا حتى من برا، يعني في زول رسلنا من الإمارات، في زول رسلنا من السعودية، فالكتب بتصل يعني أي زول يشوف المدينة إذا كان فيها فرق، أو ممكن لو هو مستطيع بيقدر يرسلوا لنا الخرطوم، أو في بعض الأحيان بيكون في مدينة في نفس المنطقة، مثلا في بورسودان في ناس مثلا دارين يعملوا مكتبة، أنا طوالي بتبرع بالكتب اللي اتجمعت في بورسودان على أساس إنه تتفتح بيها المكتبة في الحتة نفسها، يعني على أساس إنه تكون كل ناس جوا، بالإضافة إنه نحن ممكن نرسل لهم الحاجات اللي عندهم فيها غاب من الخرطوم.
شكرا لك أستاذ ستيلا جيتانو الكاتبة الصحفية والمهتمة بقضايا الثقافة على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا.
والله أنا بشكركم، بشكر راديو دبنجا على الفرصة، وبشكر كل الناس اللي بيسمعوني، وكلنا ممكن نسمع فريق.
شكرا لك، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.